بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، أخذنا البارحة ما يتعلق بالتكبير في كل خفض ورفع. ايش معنى في كل خفض؟ مشروعية التكبير في كل خفض ورفع. ايش معنى خفض وايش معنى رفع؟ انت يا اخي صاحب مكيراس، تفضل انت. يعني اذا الخفض، اذا قال الله اكبر الى الركوع، هذا واحد. رفع من الركوع يقول الله أكبر، أي لا، أبدأ بموضع الخفض. كان يكبر عليه الصلاة والسلام في كل خفض ورفع. يقول الأخ الخفض الموضع الأول إذا انخفض من القيام إلى الركوع، هذا واحد. الموضع الثاني بعد الاعتدال من الركوع إذا هوى إلى السجود، هذا خفض، أحسنت. هذا الثاني. والثالث إذا جلس الجلسة التي بين السجدتين، فإذا أراد أن يسجد السجدة الثانية هذا يعتبر ثالثا، أحسنت. وفي كل رفع، ها عندما في كل رفع عند أنت، طيب تفضل. إذا قام إلى الركعة الثانية هذا واحد. وإيش أيضا؟ أنت تفضل. إذا قام من الركوع يقول الله أكبر، لا نتكلم على التكبير، متى يقول الله أكبر؟ جاء في الحديث أنه يقول الله أكبر في كل خفض ورفع. أخذنا مواضع الخفض، بقي مواضع الرفع. نعم، عند من أنت يا عبد الله؟ إذا رفع رأسه من السجود أيضا بعد التشهد الأول، إذا قام للركعة الثالثة أيضا، ها إذا رفع من السجود الثاني، نعم كما ذكروا، أحسنتم. الآن ما هي مواضع التكبير؟ واضحة الحمد لله، عملية ما تحتاج إلى تفكير. كم مواضع التكبير في كل ركعة، أو كم عدد التكبير في كل ركعة عدا تكبيرة الإحرام؟ كم عدد التكبير في كل ركعة عدا تكبيرة الإحرام؟ ها عند من؟ نعم أنت يا أخي، نعم تفضل. صاحب الأجر خمسة. ما هي المواضع؟ عند النزول للركوع يقول الله أكبر، هذا واحد. طيب هات، هذا تجاوز عنها، هات واصل. كم الآن؟ ثلاث. الحمد لله. نعم أحسنت، أنا ما مشيت معك، هات مرة أخرى بسرعة. جاب خمسة يا خان، ها؟ تمام يعني. أيوة. طيب جزاك الله خير. أيوة. أحسن، جزاك الله خير. نعم ناصر. نعم قال الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن إبراهيم بن عثمان العبسي الكوفي والعبسيون كوفيون وعبس قبيلة يمنية العبسيون أصلا قبيلة يمنية نزلت الكوفة. قال عمرو الناقد عمرو الناقد هو عمرو بن محمد بن بكير قال إسحاق ابن إبراهيم وهو ابن راهويه الحنبلي قال جميعا عن سفيان وهو ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله يميز بين ألفاظ الرواة وصيغ التحديث يقول فلان يقول أخبرنا وفلان يقول حدثنا وفلان قال قرأت بخلاف الإمام البخاري رحمه الله لا يعتني يعني بهذا هذه المسألة. قال عن الزهري وهو الإمام المشهور جبل الحفظ محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله قال عن محمود بن الربيع هو صحابي صغير قال عن عبادة بن الصامت هو الأنصاري الخزرجي أحد النقباء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو مرفوع لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أيضا حدثني أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السرح المصري قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب الفقيه الإمام المصري الزاهد العابد قال عن يونس هو ابن يزيد العيلي حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال وهو تجيب المصري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقترئ بأم القرآن. وقال أيضا حدثنا الحسن بن علي الحلواني وهو المعروف بالخلال الإمام المصنف الحافظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد وهو الزهري قال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد عن صالح صالح بن كيسان عن ابن شهاب هو الزهري أن محمود بن الربيع الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم أخبره أن عبادة بن الصامت أن عبادة بن الصامت أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم وهو الحنبلي بن راهويه إمام أهل خراسان من كبار أئمة الإسلام وحفاظ الحديث قرين الإمام أحمد بن حنبل قال وعبد بن حميد وهو الكسي أو الكشي قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عبد الرزاق أثبت الناس في معمر معمر نزيل اليمن هو أصله بصري ونزل اليمن وأخذ عنه عبد الرزاق في اليمن وكان معمر في اليمن بين كتبه فلما حدث في اليمن كان يعني حديثه في اليمن أقوى من حديثه في البصرة لأنه خرج يزور أهله في البصرة فتلقاه أهل الحديث فجعلوا يأخذون عنه وهو بعيد عن كتبه فكان يغلط يحدث من حفظه وهو بعيد عن كتبه بخلاف ما بخلاف لما كان في اليمن كان بين كتبه كثير المعاودة والمراجعة والنظر فكانت رواية عبد الرزاق عن معمر قوية لهذا السبب. ها بصري ظهر انظر انظر التقريب هو بصري الله أعلم. ها من عنده التقريب طيب مصري. نعم. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد فصاعدا. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن راهوي قال أخبرنا سفيان ابن عيينة وهو أبو محمد الهلالي أحد كبار أئمة الحديث عن العلاء العلاء من العلاء بن عبد الرحمن بن الحرقة مولى الحرقة عن أبيه وهو عبد الرحمن الحرقي لعله ثقة العلاء صدوق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثلاثا غير تمام. فقيل لأبي هريرة إن نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال ما مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مرة فوض إلي عبدي فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان حدثني به العلاء ما شاء الله هذا هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب وهو الحرقي دخلت عليه وهو مريض في بيته فسألته أنا عنه قال أيضا حدثنا قتيبة بن سعيد هو البغلاني قال عن مالك بن أنس وأبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع بسائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني محمد بن رافع وهو قشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري وهو عبد الملك بن عبد العزيز المكي الإمام الثقة الفقيه قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة فلم يقرأ فيها بأم القرآن بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي. قال أيضا حدثني أحمد بن جعفر المعقري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا أبو أويس قال أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكان جليسي أبي هريرة قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا بمثل حديثهم. نعم هذه الروايات فيما يتعلق بالقراءة التي يقرأها المصلي في صلاته. أول حديث حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب هي سورة الحمد الحمد لله رب العالمين قيل لها فاتحة الكتاب لأنها أول ما فتح بها المصحف. ويقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة لا نافية للجنس وصلاة اسمها وهي نكرة ففيها العموم نكرة في سياق النفي تفيد العموم لا صلاة تشمل صلاة الفريضة وتشمل صلاة النافلة وتشمل صلاة الجنازة وتشمل الصلاة الليلية وتشمل الصلاة النهارية وتشمل الصلاة الفردية أو الجماعية، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تشمل الصلاة الجهرية والسرية في هذا العموم، لا صلاة. نفي لصحة الصلاة، لا تصح صلاة أو لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيه أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها، من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبهذا العموم أخذ الجمهور من أهل العلم على أن قراءة الفاتحة ركن أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، خلافا للحنفية الذين يقولون الواجب في الصلاة هو قراءة ما تيسر من القرآن، لقول الله سبحانه فاقرأوا ما تيسر منه، ولحديث أبي هريرة في قصة المسيء قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، قال الآية يقول الله فيها فاقرأوا ما تيسر منه، وحديث أبي هريرة في شأن المسيء يقول له عليه الصلاة والسلام اقرأ ما تيسر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. وأجاب الجمهور بأن الآية في شأن صلاة الليل، قال الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ثم نسخ الله سبحانه وتعالى فقال فاقرأوا ما تيسر منه. وأما الحديث حديث أبي هريرة ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن فهذا عموم، وجاء ما يخصه ويبينه وهو هذه الأحاديث، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيحمل المطلق على المقيد أو العام على الخاص، فنستفيد أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. هذا الموضع الأول من مواضع الخلاف في شأن الفاتحة، هل قراءة الفاتحة متعينة أو ممكن الإنسان يكبر ويقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ عند الحنفية هذا ميزة، صلاته صحيحة. عند الجمهور لا، إذا كان قادرا على قراءة الفاتحة ولم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، يتعين قراءة الفاتحة لهذا الحديث الصحيح الصريح لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهكذا في الرواية الثانية لمن لم يقترئ بأم القرآن، أم القرآن هي الفاتحة لأنها جمعت المعاني، فيها التوحيد بأنواعه الثلاثة وفيه القصص وأخبار الأمم المتقدمة وفيه الفقه وفيه العبر والعظات وفيه كل خير، فهو فالسورة هي أم القرآن. وهذه الرواية الثانية الثالثة قال عن أن محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئر، يعني هو ميز كان غلاما صغيرا ابن 4 أو 5 سنوات، فزارهم النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم، ف يعني لعل يعني أتي له بماء في دلو من البئر التي في بيتهم، فتناول النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا ثم مجه في وجه هذا الغلام مداعبة أو لأجل تحصيل البركة. كان عليه الصلاة والسلام يتبرك بريقه ونخامته وجسده وملابسه وشعره، فكان مباركا عليه الصلاة والسلام، وأذن للأمة بأن يتبركوا به بما يلابسه عليه الصلاة والسلام بجسده، وهذه خاصية لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فلا يجوز التبرك بشيء من جسده، بل هذه من البدع، من وسائل الشرك، أنه يقال هذا رجل صالح يتمسحون به أو يتسابقون على يعني الأخذ من فراشه أو يتسابقون إلى أخذ شيء من شعره بعد الحلاقة، هذا لا يجوز، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يفعلوا ذلك مع كبارهم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لو كان أمرا مشروعا مع الصالحين والأولياء لكان رأس الصالحين والأولياء في هذه الأمة هو أبو بكر، لكان أبا بكر وعمر وعثمان وعلي عليا كانوا رأس الصالحين والأولياء، لكن الصحابة بفهمهم الدقيق وفقههم العظيم ومعرفتهم بالشريعة والعلم لم يفعلوا هذا مع أحد من الصحابة من الخلفاء أو من جاء بعدهم، وهكذا لم يفعل ذلك التابعون مع علمائهم وكبارهم، فهذا يدل على أن هذه من خصوصيات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. فيه وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، خلافا لمن قال تجب قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المنفرد، تجب قراءة الفاتحة على الإمام وعلى المنفرد. وأما المأموم فلا تجب عليه قراءة الفاتحة. ويستدل بحديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، بعضهم استدل بهذا الحديث على أن المأموم لا يقرأ، لا يجب عليه قراءة، إنما تستحب له القراءة، لا تجب عليه القراءة سواء في الصلاة الجهرية أو السرية. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي بين أيدينا واضح الدلالة في وجوب القراءة على كل إمام ومأموم ومنفرد. هناك خلاف ثالث بالنسبة للصلاة الجهرية، هل تجب القراءة على الإمام، يعني عفوا هل تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية، هل تجب القراءة قراءة الفاتحة أو أي قراءة على المأموم في الصلاة الجهرية؟ فيه خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من قال لا تجب على المأموم قراءة في الصلاة الجهرية، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومنهم من قال لا، بل تجب عليه القراءة، قراءة الفاتحة ولو في الصلاة الجهرية، وهذا قول الشافعية وجماعة يعني الشافعية. نعم، هذا قول الشافعية أنه تجب عليه قراءة الفاتحة ولو في الصلاة الجهرية، وقول كثير من الصحابة والتابعين والسلف، وهو الراجح أن الفاتحة تجب قراءتها على المأموم ولو في الصلاة الجهرية. وحجة الذين قالوا ليست عليه قراءة قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهكذا حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ فأنصتوا، حديث أبي موسى: إذا قرأ فأنصتوا. وأجاب الموجبون لقراءة الفاتحة على المأموم ولو كان في الصلاة الجهرية بأن الآية الكريمة فيها الأمر بالإنصات لعموم القرآن، لكن دلت السنة على وجوب قراءة الفاتحة، فيكون الإنصات فيما عدا قراءة الفاتحة، يكون الإنصات فيما عدا قراءة الفاتحة، يجب على أن يقرأ الفاتحة وينصت بعد ذلك. وأما حديث أبي موسى لا صلاة أو إذا قرأ فأنصتوا، فهو حديث معل، وإن كان في مسلم لكنه معل، قد عله الإمام الدارقطني وتم الانتقاد، انتقده الدارقطني وتم الانتقاد كما في الإلزامات والتتبع بتحقيق شيخنا الإمام الواجعي رحمه الله. ولو ثبت على أي شيء يحمل؟ يحمل على غير الفاتحة، كما حملت الآية الكريمة إذا قرأ فأنصتوا في غير الفاتحة، أما الفاتحة واجب قراءتها على كل إمام ومأموم ومنفرد في الصلاة الجهرية والسرية في جميع الأحوال، إلا في حال واحدة تسقط قراءتها. ما هي هذه الحال؟ قراءة الفاتحة واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية في كل حال، إلا في حال واحدة تسقط وجوب قراءة، يسقط وجوب قراءتها. أول مرة رأيتها رفع على أخ صالح الحضرمي، تفضل أنت يا أخ صالح. أحسن، في هذا الموضع من أدرك الإمام راكعا على القول بأنه تحسب له ركعة فيحسبها ركعة ولا تجب عليه قراءة الفاتحة في هذا الحال. أحسنت. نعم. ها؟ يقرأ ما تيسر من القرآن، من لم يعرف، من لم يستطع قراءة الفاتحة يقرأ ما تيسر من القرآن، أي آيات، إذا استطاع أن يقرأ سبعا أو أي آيات أخرى. نعم، من جاء الإمام راكع عليه أن يتابع الإمام، لحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، من أتى الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهكذا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أنت أدركته وهو راكع فتركع، ولا يصلح أن يقع خلافا لحال كثير من المصلين، يأتي الإمام راكع يحاول أن يقرأ بسرعة، هذا خطأ. لماذا تقرأ بسرعة؟ قال لأن قراءة الفاتحة ركن ولا تحسب ركعة بإدراك الركوع، فهو لا يريد أن يفوت الفرصة فيقرأ بسرعة، ولعله ينزل إلى الركوع الإمام يرفع، قد خالف. من أتى الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، سواء كنت تعتد بإدراك الركوع أو لا تعتد فأنت تركع، إذا كنت على قول الجمهور فهي محسوبة لك ركعة، وعلى القول الثاني تأتي بركعة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفق الله الجميع إلى هنا.